ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على تجدد هذا اللقاء لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق وفرض على العبيد. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، ولنبدأ قراءتنا مستعينين بالله جل في علاه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم كما صنف في كتاب التوحيد باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. قال وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، ويقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. قال لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه.
نعم، هذا الباب أيضا ضمن تفسير التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله جل في علاه. ففي باب من الشرك ولبس الحلقة والخيط ذكر أن ما بعده من الأبواب أو تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر أن ما بعده من الأبواب تفسير لشهادة أن لا إله إلا الله. ذلكم أن الذي يستحق العبادة هو الذي يبارك في الأعيان والأمكنة والأزمنة كما شاء بحكمته وعلمه، وهو الرب الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. فمن كانت هذه حاله وصفته فيجب توحيد العبادة له، ولا يتبرك إلا بما أذن. فالتبرك بما لم يأذن واعتقادا ذلك نافع كمن يتبرك بحجر أو شجرة سيكون حينئذ إما بدعة أو يكون شركا أكبر مخرج الملة، إما يكون بدعة وشرك أصغر، وإما أن يكون بدعة وإما أن يكون شركا أكبرا. متى يكون التبرك لمن جاء من الحجاج مثلا يمس الحجر الأسود ويقبله على وجه التبرك به لا على وجه اتباع النبي على فهم عمر بن الخطاب، والذي جاء في صحيح البخاري أو مسلم عنه أنه قال إني لأعلم أنك حجر، والناس يسمعون إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن كان تقبيل الحجر بالنسبة لعمر تقبيل اتباع، لا إحداث في الدين ولا شرك ولا تقبيل ابتداع. فمتى يكون التبرك حينئذ شركا أكبرا، ومتى يكون شركا أصغر، وما هي التبرك أصلا؟ التبرك مشتق من بروك الجمل، ثباته في ذلك المكان، بل زيادة الخير والنماء، فيطلق على ثبات الخير ونمائه. فإذا طلبت البركة في شيء فقلت اللهم بارك فيه، أي اللهم أقر الخير الذي جاء من جهتك لفلان الذي أعجبني، يعني أمره حتى لا تصيب العين، بل وزد في الخير بعد الثبات خيرا فوق خير، فهو الكثرة والنماء والزيادة من الخير أو ثبات الخير في الشيء. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. لأن العين عينان، ذكرنا نموذج أظن في الدرس الذي مضى، العين ذكرنا المعجبة، بقي العين الحاسدة، فاتنا أن نذكرها ولا؟ فكثير من الناس يتأثر إذا جاءه رجل محب يقول له أريد من وضوئك وأثرك، لأن لما كنت لابس لباس جيد وأعجبك جاءتني سخونة فلا أقدر أخرج من المنزل إلى آخره. أظن أن ذلك شين به وأنه يتهمه بالحسد. فهنا قال ابن عبد البر والعين قد تصدر من المعجب ولا يشترط أن يكون حاسدا. ليش؟ لأن الذي أعان سهل بن حنيف كان رجلا صحابيا صالحا، فالعين المعجبة تتلف، فناسب أن يذكر ما يضاد ذلك الداء، الدعاء بالبركة، فيكون المعنى الذي يكسر أو يطفئ حرارة العين المعجبة فلا تتلف ولا تقتل. أن يقول اللهم بارك فيه، أي اللهم أقره وثبت هذا الخير الذي جاء من جهتك فيه وزد وبارك، فحينئذ تتلف أو يفسد أثر الإعجاب. هذا ذكرنا في العين المعجبة. والحاسدة، وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم، فكلاهما شر. والدعاء بالبركة واجب، لكن هذه البركة إلى كم قسم تنقسم؟ أولا الذي يبارك في الأعيان كشعر النبي وريقه وجسده الشريف وفي الأمكنة كعرفات والأزمنة يوم عرفة، لأن عرفة في غير يومها لا بركة لها من جهة قبول إيش الدعاء، حتى يكون عرفة وزمن عرفة، فلا يجوز الإنسان يذهب اليوم إلى عرفة ويدعو فيها ويتبرك بالدعاء، لأن ذلك المكان له شرط وقيد حتى تنفع بركته صاحبه، وهو أن يأتي عرفة في زمانها يوم 9 من ذي الحجة. فلو جاء مثل ما يفعل الناس اليوم أو يظن الظان أن عرفة مكان مبارك مطلقة فيصعد على جبل عرفة ويدعو عند الشخص، بكثرة الآن يفعلون هذا، هذا حينئذ يوقعهم إما في الشرك أو الابتداع على التفصيل الذي يذكر في باب التبرك. فالتبرك حينئذ بعد أن عرفنا أو عرفنا معناه، وهو إما الثبوت أو الزيادة والنمع في الشيء كثرة، ينقسم إلى قسمين. أولا قلنا ما جاء في الأعيان كجسد النبي وشعره وريقه، وفي الأمكنة كعرفة في زمانها، وفي الأزمنة كرمضان شهر مبارك أو يعني كان حسيا كشعر النبي أو ريقه، وكان معنويا كعلم العالم يزور أشخاصا يعلمهم فيقول هذه بركتك حلت علينا، هذا كله من الله بفضل الله لا يأتي به أحد استقلالا، حتى النبي نفسه لا يستطيع النبي إذا طلب منه أن يجعل شجرة يتبرك بها لا يستطيع أن يستقل بذلك فيقول هذه شجرتكم إلا أن يكون أذن الله إيش له، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلا يمكن للنبي نفسه وهو النبي أن يشرع في شيء بركة. ولذلك جاء في صحيح البخاري إلا أن يكون أذن الله له، جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه قيل له صلي في هذا الوادي المبارك العقيق. شوف الوادي المبارك من جعله مبارك مكانا؟ الله. إذن الأعيان كالنبي وجسده وشعره، والأمكنة كالعقيق، والأزمنة كمرضان، والأمكنة كالمدينة والشام، لا يمكن أن تأتي البركة فيها إلا من طريق الله. فمن ظن أنها تأتي البركة منها استقلالا فهذا شرك أكبر في الربوبية. ومن ظن أن الله جعلها سبب ولم يثبت سببها الشرعي كالحجر الأسود كالشام وكشعر النبي فصار يتبرك بآل البيت مثلا، يمس رجل من آل البيت، فهذا شرك إيش؟ أصغر ابتداء. إذن هذه القاعدة. وإما تكون حسية كالتبرك بشعر النبي مثلا، أو معنوية كما ذكرنا في حديث سيد بن حضير أنه قال في حق عائشة لما فقدت عقدها وشرع التيمم: ما هذه بأول بركتكم يا آل البيت، أي البركة المعنوية. فيجوز حينئذ أن يقول شخص لعالم جاءه: حلت علينا بركة، يقصد معنوية أي بعلمه. لكن لا يجوز أن يقول كما يقول بعض العامة في بعض البلدان: يا شيخ تبارك علينا اليوم. هذا غلط، لأن هذا خاص بالله تعاظم لما له من أصفاء الأسماء العلى والأسماء الحسنى والصفات العلى: تبارك الذي بيده الملك. فهذا الاتصاف بصفات الكمال لا يكون إلا للرحمن، فلا يقال تبارك علينا. نعم، فهذا خاص بالرحمن. إذن عرفنا معنى البركة وأقسامها وأحكامها ومتى تكون شركا أكبر، كمن جاء ومس الحجر الأسود متبركا به معتقدا أن مس الحجر الأسود يضفي عليه شفاء استقلالا، هذا شرك أكبر في الربوبية. ومن قال مس الحجر الأسود سبب لشفائي، هذا شرك أصغر وابتداع. وإنما نقبل الحجر الأسود اتباعا للنبي، اتباعا للنبي، نقبل الحجر الأسود اتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ما نقبله تبركا. وسيذكر في هذا الباب حينئذ إنكار النبي للتبرك بأشياء ما أذن الله بالتبرك بها، وأن ذلك طريق للشرك الأكبر، لأن البدعة بريد الكفر والشرك. فإذا تشبه الإنسان بالمشركين في تبركهم بأشياء لم يأذن الله بها سيؤول أمره إلى أن يعتقد فيها الاستقلالية ويعبدها من دون الله، فسيقول حينئذ كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا آلهة. على حقيقة ذلك فطلب البركة من أشياء لم يأذن الله بها ابتداع أو شرك أكبر بحسب ما يقوم في قلب المتبرك. إذن هذا الباب كالذي قبله في هذا التفصيل. فقولنا من الشرك في لبس التمائم واعتقاد دفع العين بها نعني الأكبر أو الأصغر بحسب ما يقوم في شخص في قلب الرجل. كذلك باب التبرك، تبرك بشيء لم يأذن بالله به إما أن يكون أكبر أو أصغر بحسب ما يقع إيش في قلبه. وتدور المادة كلها حول توحيد أليش توحيد الربوبية والإلهية من وجه. الربوبية في الباب الذي قبل اعتقاد أن هذا الخيط يفعل بالدفع دفع الضرر من مرض أكبر أو أصغر بحسب ما قام. وفي هذا الباب كذلك أنه التبرك ينفع ويدفع الضر ولا طيب. والألوهية من وجه من وجه اعتقاد أن الله جعله سبب، الذي قال تبرك كمن يتبرك بشرب زمزم، طاعة للرسول الذي قال ماء زمزم لما شرب له، فهو يتبرك تبرك يثاب عليه تصديق النبي، ففيه ألوهية من هذا الوجه، لأن الألوهية أمر ونهي. طيب، لأن الألوهية أمر ونهي. طيب، ما علاقة هذه الآيات بالباب؟ قال الله تعالى في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الشاهد من هذه الآية على باب التبرك بالشجر والحجر ونحوها، قطع العلائق بسائر الخلائق فيما يتعلق بالنفع ودفع الضر في باب التبرك، لأن الخطاب في هذه الآية وإن تعلق بالربوبية فمقصوده تحقيق الألوهية، فإن معنى الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فما أغنت عنكم، هل نفعتكم، هل الضر أزالته عنكم، هل من المرض شفتكم، هل من بعد فقر أغنتكم، هل نفعتكم؟ الجواب لا. فلم تعبدونها؟ فهمتم؟ فلم تعبدونها؟ فإن الله ما جعل لها تصرف، فكذلك الأعيان الأخرى تقاس عليها من شجر ومن حجر، ما جعل الله له تصرف حتى تدعونها حتى تتبركون بها من غير إذن الله لكم، لا أمر من الله ولا حث، فلا تنفع ولا تضر، كما قال عمر الخطاب في الحجر الأسود: إني أعلم، مع كونه أفضل الأحجار إيش إلا موجود على الأرض، نزل من الجنة، وترى الحجر الأسود القرامطة أخذته 20 سنة أو 22، أرجعت منه 3 قطع هي الآن المركبة في الحرم، ثم عجنت وضمت بعض البعض بمعجون أسود كما ترون، وإلا قد سرقته قديما القرامطة وما بقي منه إلا 3 قطع، فمع كون هذه 3 القطع البقية نزلت من الجنة، الحجر الأسود كما في الحديث نزل من الجنة، وهو أفضل حجارة في الأرض، أفضل حجارة الأرض، ومع ذلك عمر يقول ما يتبرك به، لا يضر ولا ينفع، فكيف بما دونها ممن لم يثبت فضلها أصلا؟ نعم، كما قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات والعزى ومنات هذه ليست كل أصنامهم، كان عندهم أصنام كثيرة تصل إلى نحو 360 صنم، وذلك من جهلهم أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني إله واحد ما يكفي، اتباع للآباء. قال لا يكفي إله واحد، نعوذ بالله، لابد من عدة آلهة. وإنما اقتصر الرب على ذلك لأهميتها عندهم وعظم مقامها، ذكر اللات والعزى مثل الأخرى الثالثة الأخرى. وهل هذه الثلاث كانت عند الكعبة اللي هي اللات والعزى مثل الثالثة الأخرى؟ لا، اللات هذا اسم رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، فعكفوا بعد موته على قبره وتعلقوا بالصخرة التي كان يلت عليها السويق وعبدوها، نعم، من دون الله جل في علاه. فهذا هو اللات. والعزة وقد حطمها المغيرة بن شعبة، أرسل النبي لها المغيرة بن شعبة وحطمها، حطم الصخرة. والعزة شجرة أيضا أرسل النبي لها خالد الوليد فقطعها. ومن الثلاث أخرى في ساحل البحر عند بقرب قديد كانوا يتبركون أو كانوا يعبدونها من دون الله. فهذه الثلاث أصنام لم تكن في مكة، كان بعضها في الطائف وفي مكان آخر لما بعدها، ولم تكن في مكة. ومع ذلك وهم يحجون ويطوفون حول البيت يذكرونها لأن هم أصنامهم. نعم، إن تلك الغرانيق العلا وإن شباعتها لترتجى أو غير ذلك، عياذا بالله، يدعونها ويمجدونها وهم يطوفون حول البيت. فبين الله لهم أن هذه ما دام أنها ما نفعتكم ولا من مرض شفتكم ولا رزقتكم فيجب أن تهملوا عبادتها والتعلق بها ولو بزعم أنها تقربكم من الله زلفى. فكذلك سائر الأشياء، كل الأشياء ترجع إلى هذا، أو أكثر المعبودات ترجع إلى هذا، إما صخرة، إما رجل صالح مثل اللات، وإما شجرة كالعزة، وإما صخرة كمناة الثالثة الأخرى. كل المعبودات ترجع أكثرها ترجع إلى هذه. لذلك قال الشيخ شجر أو حجر أو نحوهما، نعم، كالأوثان والقبور ونحو والغار والنخل، الغيران والقبور ونحو ذلك. قال أله الذكر، ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني أما المواقع أين هي تعرفون، يذكر المفسرون هذا لكن ما يذكر بسند صحيح، ما بعضها ما يذكر يعني بسند، يعني كل الأسانيد ذكرت في الأماكن ونحو ذلك ليست كلها يعني صحيح. ف الإنسان في هذا إذا ما ثبت عنده يعني السند في أماكن تلك الأصنام أو نحو ذلك يكون مهم عنده أنها عبدت من دون الله، وإنكار الله على أولئك، ولا يعطل هذا المعنى لأجل أنه مو عارف مكانها وإن كانت بالضبط، لأن هذه مثل يعني الشجر الأكل منها آدم، هل هي النبق، هل هي التفاح، هل هي، المهم أنه أمر أو نهي عن أكل شجرة فأكل منها. قال ألكم الذكر وله الأنثى؟ ما وجه الإنكار هنا؟ وجه الإنكار أنهم يقولون هذه الثلاث اللات والعزة ونفس الأخرى بنات الله. طيب أنتم إذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيدسه في التراب أيبقيه على هون أم يدسه في التراب؟ هذا ما يريد أن يطلع أو يخرج للناس حتى لا يقولوا وجاك ذكر أو أنثى، بل كانوا من كراهيتهم الشديدة للأنثى أول ما تخرج الأنثى ويعلمون أنها أنثى يلقونها في حفرة بجانب الأم بعدما تلد من الرحم للحفرة، يعني ما تقعد لحظات في الحياة، أو يستني بها حتى تبلغ الخامسة والسادسة ثم يقول لأمها جمليها أخذها لبني عمومها، نعم، فإذا تجملت وللصحراء توسطت حفر لها وهي تنظر ويتحب أباها، لأنه تشوف البيت ويجيب الطعام وتحبه، وربما ضحكت أو ظنت أنه يفعل شيء لصالحها أو لصالحه، فيقول تعالى انظري، بعد ما ينتهي من الحفر فتأتي ما أن تنظر لقاعة فيدعها دعا يدفعها بشدة حتى تتهاوى إلى وسط الحفرة ثم يسرع في دفنها، وهو يسمع صياحها يتدرج في السكوت بكاؤها، لأن أول ما تجد التراب تبدأ تبكي حتى يطمئن أنه انكتم أنفاسها وتوفيت يرجع. فانظروا إلى فضل الإسلام، انظروا، فنحمد الله، فنبي هذه الأمة قد ضرب المثل الأسمى في حب البنات والرضا لما قسم الله له، فكان من أحب بناته فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهو وذريته كلهم بنات، لم يئد واحدة منهن، ولم يظهر تأسفا. اللهم صل على محمد، بل كان يقول من كان له ثلاث بنات فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن كن له حجاب من النار، واثنتين أيضا. هكذا صار البنات سبب في الإسلام لدخول إيش؟ الجنة. وقال بعض العلماء من أمة محمد البنت تفاحة قلبي تلد العلماء، نعم، وبنت واحدة قد تسوى ألف من الرجال. انظر لمريم، نعم، التي أحصنت فرجها، لم تكن نبية، لكن من الرجال مثلها؟ انظر إلى عائشة التي جمعت العلم والعفة والطهر والعفاف والعلم بأيام العرب والفقه والتفسير، من مثلها من الرجال؟ عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فتنسبون لله البنات وأنتم تكرهونهم
أو تكرهونهن وتنسبون لأنفسكم الذكور وتحبونهم، تلك إذن قسمة ضيزة أي جائرة. إن هي يعني اللات والعزة ومنثى الأخرى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا يكفي في نفي جواز التعلق بغير الله في التبرك والدعاء والعبادة، لأن أي شيء في الدين ما جعل له سلطان، والسلطان سمي سلطان وهي الحجة لأنها تتسلط على القلب فتأسره فتحكم الرجوع إليه، لكن عند ذوي الفطرة السليمة، لأن الله قال في آل فرعون مثلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فيعرفوا الحجة ولا يرجعون إليها، وإلا هي تأسر القلب فتسمى سلطان الحجة. وذلك لما تلقي بالحجة على الشخص تنظر كيف تدور عيناه ويسكت، سبحان الله، جعل الله في الحجة سلطان لا إله إلا هو، سواء كان في السنة أو كانت في القرآن. ومما يدل غير هذه الآية على نفي التعلق بغير الله في التبرك والعبادة، وأنه لا يقدر حتى النبي أن يضفي على الأشياء بركة من غير إذن الله له، لا شجر ولا حجر إلا بإذن الله جل في علاه، كما قال الله في عيسى بن مريم يبرئ الأكمه والأبرص إيش ويحيي الموتى بإذن الله بإذن الله. إذن بركة الأنبياء محدودة، وبركة الله لا حدود لها، فهو الخالق لها الرازق. فأما عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم فلا يملك البركة أن يضفوها على شيء إلا أن يكون الله أذن لهم وجعل ذلك آية وحده لا شريك له لهم لصدق نبوتهم، كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجيش كان يحتاج إلى ماء فوضع يده ولم يستطيع الوضوء، فأخذ بيده وضعها في داخل الإناء فصار الماء يفور بين أصابعه وتوضأ الجيش كله. نعم، هذه البركة التي حدثت منه إنما هي بإذن الله جل في علاه. وفي الصالحين كأبو بكر الصديق فقدم العشاء فجعل كل فجعل كل ما يأخذ لقمة تتكاثر في الصحن، يتكاثر الطعام، هذا بإذن الرحمن سبحانه وتعالى. فلا وجه الإنسان إذا ظهرت على الإنسان بركة أن يعبده أو يتبرك به، لأن هذا الذي جاءه من بركة تدل على صدق النبي، لأنه لما اتبع النبي ظهرت هذه البركة له، فهذه معجزة للنبي نفسه. نعم، فلا ينبغي الإنسان يفتن لبركة رآها على شخص فيصير يدعوه بعد موته أو يتبرك بجسمه ولو كانوا من آل البيت، لأن ذلك مقيد بإذن الله جل في علاه. ولذلك جاء هذا الحديث، انظر الآن. فخرج الترمذي في جامعه عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. هذه من أهم مسائل الحديث، أن الذين خرجوا وقتها كانوا حدثاء عهد بكفر. ماذا يعني؟ قلة العلم وكثرته، من أي جهة؟ الزمن ما كان يسمح بتعلم المسائل الكثيرة، فلذلك فرق بين من لازم الشيخ 10 سنين ومن لازمه 2 شهر الآن، ولا كل ما طول مدة عند الشيخ ابن القيم طول مدة عند شيخ الإسلام بل قعد عنده 20 سنة، فكلما طولت المدة عند المشايخ كلما كانت فائدتك أكبر. فحينئذ الذرائع والأحكام لم تكن عندهم على الكمال والتمام وقتها، لأنه حدث ذا عهد بكفر فلا تثرب. والمشركين سدرة يعكفون عندها، أي يلازمون البقاء عندها. العكوف هو اللزوم، والاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله. ما هذه الأصنام التي أنتم لا عاكفون، أي ماكثون ملازمون لها؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، أي ملازمون لطاعة الله في المسجد. فكانوا يعكفون عندها وينوطون، ناط أي علق من النوط وهو التعليق. فكانوا ينوطون أي يعلقون أسلحتهم بها، يعني يقال لها ذات أنواط. فلأي شيء علقوا أسلحتهم بهذه الشجرة؟ تبركا بها، تبركا بالشجرة. هذا يدل أن أهل الجاهلية يخترعون أشياء في الدين كالبحيرة والسائبة، ومن عند أنفسهم مما حسنته عقولهم. لذلك يقال في العبادة هي اتباع ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. فليس لأحد أن يتعبد الله بعقله، فما حسنه عقله صيره محبوبا إلى الله. فكم يحسن عقلك أشياء وهي مبغوضة إلى رب الأرض والسماء، ولا؟ يعني أنت الآن إذا وكلت لعقلك في المسعى الخفين، تمسح الباطن ولا الظاهر؟ تقول الباطن يتسخ، فخل نمسح الباطن. طيب وجع عن النبي أنه مسح إيش؟ ظاهر خفيه، فلا يلتفت لهذا المقتضى العقلي عندك. هذا نقص. والكمال في تشريع الرحيم الرحمن. فهؤلاء المشركون لا يعرفون هذه القواعد، وإنما يعبدون أهواءهم وما تملي عليه شياطينهم من الإنس والجن. أما عمرو اللحي فشيطانهم من الإنس، فجاب لهم الأصنام من وين؟ من الشام، وعبدوها. أما الشيطان فأمر قوم نوح أن يعبدوا ود ويغوث ويعوق ونسرى، فما أمرهم الله، وليس عندهم سلطان على هذه الشجرة، فهي كلات والعزة من هذا الوجه، ما لهم بها من سلطان أو حجة يعكفون عندها ثم يعلقون أسلحتهم لتقوية الأسلحة والتبرك بها. إذن الجامع بينه وبين أثر العزة أن في ذا وذا لا سلطان ولا حجة لهم. هذا القاسم المشترك بين الآية وإيش والحديث، أن التبرك البدعي أو الشركي صاحبه ليس له سلطان في أو حجة في تبركه، فيكون تبركه إما شرك أكبر أو بدعته بدعة وشرك أصغر. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. شوف الفرق بين المشركين والمسلمين. اسمع الآن، اسمع الفائدة هذه، هذه نكتة دقيقة، انتبه لها، انتبه لهذه النقطة الدقيقة. المشركون عبدوا الله بالهوى ورأوا أن ما حسنته عقولهم حسن عند الله، فتقربوا نعم إليه بتعليق الأسلحة في تلك الشجرة، وتعلقوا باللات والعزة، قالوا ما نعبدهم إلا قربونا من الله زلفى، برأيهم اتباعا لآبائهم وأهوائهم. أما المسلمون هنا فلما رأوهم يفعلون عرفوا أن الأمر والنهي في الشرع بيد من؟ بيد الله. فما هجموا من غير إذن الرسول وراحوا يتمسحون بشجرة يقول شرعناها كالمشركين. رأوا وظنوا أن لحثان عهد بكفر أن مثل هذا قد يكون محبوب إلى الله، ومع ذلك ما تسارعوا وحكموا أنه محبوب إيش؟ إلى الله، إلا بعد أن رجعوا إلى الرسول. شفت كيف رب الصحابة تبع، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط، وينتظرون أمره حينئذ، وينتظرون أمره، إما أن يشرع الله ذلك فيقول جعل الله لكم هذه الشجرة مثلها، وإما أن ينهاهم فنهاهم لعدم الإذن له. فتبين أن أمر الدين كله لله، حتى النبي لا يأذن في شيء لم يأذن الله به بالتبرك ونحو ذلك، فما اقترح بشرع نفسه تشريع من نفسه أن يجعل لهم شجرة مشابهة لها، لعلمه اللهم صل عليه أنه ما يجوز له أن يتقول على الله شيء لم يؤذن له فيه. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا إله إلا الله. فهذا والله الحديث فيه عبرة عظيمة، أن المشرع حقيقة إنما هو الله، وإنما النبي وصل التشريع للناس من طريق جبريل إذا أنزل عليه نعم أو اجتهد وأذن له، فبين لهم هذا الأمر العظيم، قال لهم إنها السنن، هي المتابعة حينئذ والمشابهة للكفار، والتي قال فيها والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده كما قالت قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب، هل وقع الصحابة حقيقة في هذا بمعنى وهم موحدون مسلمون طلبوا إله آخر أن يعبدوا؟ نعم، ها؟ ولكن النبي هنا والله أعلم غلظ عليهم، ولعله أراهم أن منتهى هذا الأمر لو شرعوا لأنفسهم شرع لم يأذن به الله فتبركوا وشابهوا الكفار، فالتشبه بالكفار في الظاهر كتعليق إيش السيوف لتقوية ذلك تبركا من غير إذن الله، سيؤول الأمر بعد ذلك إلى التشبه بالكفار في الباطن كما قال ابن تيمية، ويصبحون حقيقة عبادا لتلك إيش الشجرة. ولعل الحديث يؤول سيؤول أمركم إذا أذنت إذا فعلتم شيء أو لم أو طلبتم شيء مني لم إيش لم يأذن به الله فابتدعتم ومثلهم علقتم وبهم تشبهتم، سيؤول أمركم إلى عبادة غير الله، فهذا فيه خطورة إيش حينئذ ذرائع الشرك الأكبر، والتي منها التبرك وما مضى معنا لبس الحلقة والخيط، فهذه كما قال سلفنا البدعة بريد إيش الكفر. هل تعلمون حقيقة أنه حدث في من كان قبلنا مثل هذا؟ قوم من؟ قوم نوح بدأوا بالابتداع، صوروا المشايخ أو صوروا إيش
الصالحين
مثل من؟
ود
وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فما أعبدوهم، لكن آل الأمر حقيقة إلى اتخاذهم آلهة، فخاف النبي عليهم لعله مثل ما خاف على قوم نوح، فإنه لما بنوا لهم الأصنام في مجالسهم وسموا بأسمائهم تبركوا بذلك تبركا بدعيا ولا سنيا؟ تبركا بدعيا. آلت البدعة إلى أن عبدوهم من دون الله. وكذلك لما علقوا، لما أرادوا أن يعلقوا، لو تركوا وما أرادوا سيقول وينتهي أمرهم إلى عبادتها، لأن الله ما أذن بهذا التبرك، فسيكون بدعة، والبدعة قنطرة الشرك والتشبه بالكفار في الظاهر يؤول إلى التشبه بهم في الباطن. وحينئذ قال النبي إنكم قوم تجهلون. نعم، اجعلنا آلهة. فقال موسى عفوا إنكم قوم تجهلون، فهذا حصل منهم جهلا لقرب عهدهم، وقال لتركبن سن من كان قبلكم، فهذا فيه أن هذه الأمة مهما وجد في من كان قبلنا من منكر وشرك وبدعة، نعم، أو في زمنهم الذي يعاصرونهم من شرك وبدعة وعادة قبيحة، فإنهم سيتقحمونها ولو صعبت عليهم، ولو صعبت، كما في حديث آخر في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تركبن سنن من كان قبلكم، حذو القدة في القدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لماذا خص جحر الضب دون الزواحف؟ لأن فيه من التعقيد والالتواء ما ليس في غيره. فالنبي أعطى رسالة الأمة أنه سيأتيكم زمان تقلد فيه الكفار، حتى لو أدى ذلك التقليد إلى مشقة وعنت ستفعلون. الآن صعود غار حراء كم دقيقة؟ نحو ساعة. تعرف كم مشقة فيه؟ جزا الله خير ولي الأمر وضع وزارة الشؤون الإسلامية، لهم مواقع هناك يصيحون بالحجاج لا فائدة من التبرك أيها الحاج، لا تدعوها الغار، لا تفعل. هذه دولة توحيد، نشكر الله على فضله. فاتبعوا من كان قبلنا في التبرك، حتى أن الواحد منهم مع المشقة الشديدة وده يصل للغار يتبرك به، مع أنه في طرق ملتوية وطلوع جبل وما له فائدة. فشوف كيف التشبيه البليغ من النبي، شبه من يفعل ذلك بدخول إيش؟ جحر الضب الملتوي المعقد. وهذا اليوم نراه تجد شاب سمين، ربما شاف أنه طلع في مسلم في عالم الألبسة بنطال معين، قد تنظر قد تبين منه العورة، فيروح ويشتريه ويكون ضيق ويقعد يعني كأنه يجاهد من أجل إيش؟ يلبس هذا البنطال لمحاكاة الكفار. نعم، المهم أنه إيش؟ يحاكيهم ولو بمشقة شديدة، ولو بمشقة، ولو بتشويه لا يليق، المهم أن يفعل مثل الكفار، أن يفعل مثلهم. وهذا حينئذ سيؤول به الأمر إلى تقليدهم في كفرهم، كما قال ابن تيمية التشبه بالظاهر كالقصات واللغات والأشياء ذي، يعني تشبه بهم، ولا يشترط التشبه القصد. ما الدليل؟ هاك الدليل، لما أرادوا يتشبهوا بالكفار فقال اجعل لنا، النبي أنكر عليهم ولم يقل ماذا قصدكم، قصدكم أن تتشبهوا بهم وإلا أعجبكم فقط الأمر، أنكر عليهم التشبه، كما روى ذلك أيضا من مسلم في صحيحه من عبد الله بن عامر بن العاص قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين معصفرين، فقال من غير أن يسأل ما قصدك، قال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. إذا لا يشترط في التشبه كما يظن بعض النساء وبعض الشباب عندما يلبس ثياب الكفار، لا يظن فيه القصد. لذلك جئت لشاب كان يمشي في الحي عندنا فاستوقفته لأنه كان يقص قصة لا تليق يعني تشبه الكفار ويلبس لبس الكفار. فقلت له هذا تشبه لا يجوز. قال والله أنا ما قصدت أني أتشبه بالكفار يعني شيء أعجبني. قلت له إيش رأيك تضع أحمر الشفايف نعم تلبس الكعب العالية يعني مثلا فإذا خرجت قلت أنا ما قصدت تشبه بالإناث. فأدرك أنه لا يشترط التشبه بالإناث والكفار القصد إنما يسمى متشبها ولو إيش
طابقت الصورة
من غير قصد. لأن العلة في التشبه كما قال ابن تيمية أن هذا التشبه مثل الذي كان الصحابة بعض الصحابة لما كانوا جديد عهد أرادوه أن يعلقوا بأشجار مثلهم يؤول التشبه في الباطن. تشبه في الظاهر يؤول التشبه في إيش في الباطن. طيب لتركبن سنة من كان قبلكم نقرأ على وجه الإيجاز المسائل لنتهي إن شاء الله. نعم
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، والثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، والثالثة كونهم لم يفعلوا، والرابعة كونهم
لم يفعلوا. قالوا النبي اجعل لنا، ما ذهبوا فعلوا، رجعوا للأمر للنبي. وإن كان هذا السؤال خطأ لكن كانوا قريبي عهد كفر ولم يدركوا خطأه، ولذلك الصحابة اللي مع النبي أصلا من قديم ما سألوا مثلهم لاستحكام العلم عندهم ولا. نعم
قال الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه.
أي نعم هذا يحدث عند الكثير، يظن أن هذا الشرك والبدعة محبوبة إلى الله، كمن يحضر المولد ويبتدع بالبدعة الصوفية فيظن أنه محبوب إلى الله على جهل. نعم
قال الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل منهم.
نعم
قال السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. والسابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم.
الصحابة هنا تأولوا تأولوا نعم، والنبي أنكر عليهم لأنه كأنه يعني خاف عليهم ما ذكر عن موسى وشدد في الكلام صلى الله عليه وسلم قطعا للذريعة، ولمعاذ الله أن يكونون مريدين للشرك معاذ الله. نعم ثم أن الصحابي لو وقع في الشرك مثل هؤلاء جديد عهد بكفر لو وقع في الشرك الأصغر فإن عندهم من الحسنات ما يمحو الله بها هذا أجر الصحبة لو وقع في ذلك، لكن معاذ الله أن يكون وقعوا في الشرك الأكبر ولا كان حكم النبي عليه بالردة ولا. نعم
قال السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل.
لكن شف المشركون الذي كانوا يعكفون كانوا يعكفون ويعلقون أسلحتهم ويعبدون ويعظمون هذه الشجرة، لكن في قاسم مشترك النبي نهاهم عنه وهو إيش التشبه. ولمعاد الله أنهم يقصدوا مثل المشركين تعظيمها كتعظيم الله ولا أن يمكن أن تأتي ببركة كما يعتقدون في تلك الشجرة المشركون. فهمت؟ نعم
التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
إذن معاذ الله وقعوا في الأكبر، ولو وقعوا في الأصغر فكان بتأويل بين النبي غلطهم فيه، لكن ذا عهد بإسلام بكفر. نعم.
قال الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك. الثالثة عشرة
لا يجهل ذلك، أن غيرهم لا يجهل ذلك. نعم. ثالثة عشرة
الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كره.
التكبير يجوز عند التعجب، عند الفرح، عند الفرح مثل تكبير عمر لما عرف أن بنته حفصة لم تطلق، قال يا رسول الله طلقت نساءك كما في صحيح البخاري، قال لا، قال الله أكبر، ويكون عند إيش التعجب كما في حديث لا تنواط الله أكبر إنها السنن. نعم.
قال الرابعة عشرة سد الذرائع.
والخامسة سد الذرائع لأن تركهم يفعلون لا أشركوا. نعم.
قال الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
شفت كيف ألمح هذا التشبه من الشيخ عبد الوهاب تشبه.
قال السادسة عشرة الغضب عند التعليم.
يجوز الغضب عند التعليم حتى على صاحب الجهل، حتى مرة ثانية يتدبر الشيء، ما تقول أنت يا شيخ هذا جاهل ليش كذا غضبت، حتى لا إيش يعود لهذا العمل. نعم.
السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله صلى الله عليه وسلم إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. والثانية والعشرون أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أو لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
وهذا واضح والحمد لله، ونكتفي هذا القدر. نسأل أن ينفعنا وإياكم، ولقاءنا بكم في مسجد بلال بعد صلاة الفجر في مسجد أحمد، والحمد لله رب العالمين.